أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام فيما أفاده سيد الشيخ صدر رحمة الله تعالى عليه في القسم الأول من الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في نقد المنطق الأرسطي على مستوى الاستقراء الكامل. وقلنا بأنه هناك بيان للسيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية في النقطة الثانية للنقد، كأنما أراد من خلالها أن يوضح أو يبين أن هناك شكلا ما من أشكال القياس بالنسبة إلى المنطق الأرسطي. فقال: وأما القضية التي يعلم فيها بثبوت المحمول للموضوع ولا يعلم بعلة هذا الثبوت فليست برهانية في المنطق الأرسطي، ولا يمكن أن تدخل في البرهان على أي قضية أخرى. وقلنا بأنه هذا كأنما يستظهر منه أن هناك حبس، إذا صح التعبير، لأشكال القياس الواقعة في الدائرة الأرسطية، مع أن الكلام ليس كذلك. لماذا؟ لأنه إذا ما رجعنا المنطق الأرسطي نجد أن أشكال القياس في شكل العلاقة القائمة بين الأكبر والأصغر بواسطة الحد الأوسط وتحصيل النتيجة ليست على شكل واحد. لذلك دخلنا من البحث الماضي في دائرة بيان شكل العلاقة القائمة بين الأقيسة في المنطق الأرسطي، وانتهينا من القسم الأول والثاني، لأنه تعرفون أن المنطق الأرسطي لا يتعاطى ويتعامل بشكل واحد في شكل العلاقة القائمة بين الأكبر والأصغر والحد الأوسط والنتيجة، لأنه كما تعرفون وبينا في البحث السابق أن النتيجة دائما لها علاقة بالحد الأوسط، أو قل أن الحد الأوسط دائما له علاقة بشكل النتيجة التي يترتب عليها الأثر. جيد، بالتالي هنا نجد أن هناك أشكال أقيسة مختلفة يتعاطى معها من المنطق الأرسطي. بعضها يقوم على أساس شكل الحركة الدائرة من العلة إلى المعلوف اللم، وبعضها من الحركة الدائرة من المعلول إلى العلة، وهذا أيضا على قسمين، بعضه يسمى بالإن وهو القسم الثاني الذي شرحناه، وبعضها يسمى بالإن المطلق وهو القسم الثالث الذي سوف نقف عنده اليوم. ثم بعد ذلك ندخل في القسم الرابع، وبعد ذلك نحاول أن ندخل أيضا في قسم مهم جدا المسمى بأن القياس قائم على أساس الملازمات العقلية. عندما نأتي إلى القسم الثالث من أقسام القياس بالنسبة إلى المنطق الأرسطي، نجد أن هذا القسم هو الذي لا يكون الأوسط فيه علة ولا معلول للنتيجة. قد تقول هذا عجيب، مع أنكم دائما تقولون بأنه الحد الأوسط هو الأساس في عملية التعاطي مع النتيجة، إذن كيف يمكن أن يكون الأوسط في المقام لا هو علة ولا هو معلول للنتيجة؟ أقول نعم، سوف يظهر أنه لا هو علة ولا معلول، ولكن مع ذلك النتيجة تتوقف على من؟ على الحد الأوسط. لماذا؟ لأنه ما يراد أن يقال في المقام بالنسبة إلى هذا القسم الثالث المعبر عنه بالإن المطلق هو أن يكون أحد معلولي والنتيجة معلول آخر، بمعنى أن هناك تلازم خارجي بين الحد الأوسط والنتيجة. هذا التلازم من أين ينشأ؟ الجواب أنه ينشأ من علة أعلائية بين الأوسط وبين النتيجة، لاحظ، وبالتالي يستكشف من وجود أحد المعلولين بواسطة وجود العلة يستكشف ماذا؟ المعلول الآخر. فكأنما عندنا في المقام عملية عبور، لاحظ، بمعنى بعد إثبات التلازم المعلولي أن كلاهما معلولان لعلة واحدة، لاحظ، فإذا ثبت أحدهما بالجزم ثبت الآخر، لا أنه يثبت على أساس أن أحدهما علة للآخر، ولا يثبت على أساس أنه أحدهما معلول للآخر، ف فليس التلازم بينهما لا تلازم علي ولا تلازم معلولي، بل أن شكل التلازم القائم في المقام بواسطة كما قلنا العلة الأعلائية التي تجمعهما على أساس التلازم. لاحظ. بالتالي فلو علمنا بوجود علة ذلك الجزء الذي استكشفناه فلاستحال بوجود المعلول ماذا الآخر، لأنه يستحيل وجود المعلول من دون علة. فإذا علم بوجود العلة قطعا تحقق العلم بوجود المعلول. لاحظ. لاستحالة تخلف المعلول عن علته، إذن العلم بأحد المعلولين يستلزم العلم بالمعلول الآخر. من قبيل على سبيل المثال، لو قلنا على سبيل المثال كل إنسان كاتب وكل كاتب ضاحك، فالكتابة في المقام علة لإثبات الضحك للإنسان، لو قلنا بأن هناك إمكانية للتلازم بين الكتابة والضحك، فالكتابة والضحك متلازمان خارجا بواسطة وجود الإنسان، لأن علتهما واحدة وليس لكونهما متلازمين بالذات، وهذا الذي يطلق عليه بالإن المطلق. لماذا أنه مطلق؟ لماذا ليس أنه إني دليل كما عبرنا عن القسم الثاني؟ في محل الجواب يقال لأنه مطلق من الجهتين، لا هذا علة لهذا ولا هذا معلول لذاك، لا توجد علة ومعلولية من الجهتين. لاحظ معي. ولأنه لا توجد علة ومعلولية من الجهتين يترتب الأثر حينئذ بشكل واضح بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذه الجزئية التي بين أيدينا. هذا بالنسبة إلى القسم الثالث. بالنسبة إلى القسم الرابع، عندما نأتي إلى الرابع، الرابع لا يكون الحد الأوسط في عالم الثبوت ونفس الأمر علة أو معلول للنتيجة، لا لا يكون كذلك. نعم، لك أن تسأل في المقام هذا السؤال المهم، وهو أنه أنتم لماذا تجعلون بعض اللوازم العامة حدا أوسط لبعضها الآخر؟ ما هو السبب؟ لاحظ. فيقال في محل الجواب أنه باعتبار أن بعض اللوازم أبين من البعض الآخر فيستدل بما هو بين على ما هو ليس ببين، بالتالي يجعل الأول البين حدا أوسط للوصول إلى غير البين. لذلك عندما نأتي في المقام إلى ما قاله الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتاب البرهان في الشفاء المنطق لابن سينا الفصل الثامن المقالة الأولى الجزء الثالث صفحة 86، هناك قال بالنص: فإن كان الأكبر، يعني الحد الأكبر للأصغر، لا يسبب، لا عفوا، لا بسبب بل لذاته لكونه ذاته، لكنه ليس بين الوجود له للذات، والأوسط كذلك للأصغر، إلا أنه بين الوجود للأصغر، فعندنا غير بين وعندنا بين، ثم الأكبر بين عفوا بين الوجود للأوسط، فينعقد برهان يقيني ويكون برهان إن ليس برهان لم، يعني أنه يعتبر هذا من أشكال القياس الواقع في دائرة البرهان الإني عندهم، وإن كانت قريبة أو شبيهة باللم، لأنها في واقعها عند التحليل لا نجد أنها إنية ولا نجد أنها لمية. لماذا ليست لمية؟ لأنه ليس فيها سير من إذا صح العلة إلى المعلول، لكنها أيضا ليست إنية. لماذا؟ لأنه ليس فيها سير أيضا من المعلول إلى العلة، بل عندنا في المقام سير تلازمي من كلا الطرفين، فيثبت الوجود للوجوب بواسطة ماذا؟ المصداق، ويثبت ماذا؟ الوجوب للوجود أيضا بواسطة ذلك المصداق. أو وإذا عفوا وإذا سألت في المقام ما هو السبب في إفادة هذا القسم من البرهان لليقين، بمعنى هل تتوفر أركان البرهان المتقدمة أم لا، من كونها ضرورية، من كونها دائمية، من كونها ذاتية كلية أم لا، هنا عندما نأتي إلى ما ذكره سيد طباطبائي قدس الله نفسه الزكية، يجعل هناك أساس في عملية انعقاد هذه الأركان الأربعة. يقول: فقد ظهر مما تقدم أن البحث عن المطلوب إنما يفيد العلم به السلوك إليه عن طريق سببه إن كان ذا سبب، أو من طريق الملازمات العامة إن كان مما له سبب، كما ذكره في نهاية الحكمة الفصل 13 من المرحلة 11 في صفحة 262. لاحظ. ومن هنا يكون وجها شبيها باللم. لماذا؟ لأنه يفيد اليقين. لاحظ في عبارة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ارجع معي، قال: فقد ظهر مما تقدم أن البحث عن المطلوب إنما يفيد العلم به بالسلوك إليه عن طريق سببه إذا كان سبب. وهذا هو اللم، لأنه على مستوى البعد اللمي أنت ماذا؟ كيف تتحرك؟ الجواب أنك تتحرك في المقام على أساس وجود إمكانية للحركة. من أين؟ من العلة إلى المحلول. أما إذا لم يكن كذلك وانقطع علينا الطريق، إذا صح التعبير، لأنه تعرفون على مستوى البعد المنطقي سيد طباطبائي والمدرسة المتعالية تستشكل باستخدام الإن بالنسبة إلى دائرة الوجود بناء على القول بأصالة الوجود. لماذا؟ باعتبار أنه من الواضح جدا أنه لا علة في البين للوجود. لاحظ، فلا يمكن السلوك فيه من دائرة العلة إلى المعلول. ما هو معلول؟ ما هو علة الوجود؟ الوجود ليس معلولا لغيره، هذا من جهة. وثانيا أنتم تعرفون أيضا على مستوى البعد المنطقي لابد إذا ما أردنا أن نعرف شيئا ما أن نأتي بماذا؟ بمعرف، أو بمعرف أجلى وأوضح من المعرف. والمفروض في المقام أن المعرف الذي هو الوجود لا يوجد أجلى وأوضح منه. هنا ينقطع علينا الطريق. لذلك استعان من العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بالملازمات العامة كي يترتب عليها الأثر. ولذلك قلنا أنه بناء على هذا لا هي من الإين ولا هي من اللم على وجه، بل كما عبر في بعض التعبيرات أنها شبيهة باللم لكونها تفيد اليقين كما في البرهان اللمي، مع كونها برهانا إنيا على مستوى البعد الحقيقي، وإن كانت ليست كذلك، لكن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه أشار إلى أنها كذلك. لاحظ، بمعنى آخر، لكون أن المناطق، ومنهم الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، قسموا البرهان أما إني وأما لم، لا يوجد فرق، ولما لم يكن لميا فهو إنيا بناء على القياس الاستثنائي الذي نحن فيه. لاحظ، لكن بحسب البعد الواقعي أيضا هو ليس لميا وليس إنيا على وجهين. إذا تبين هذا الذي ذكرناه، يتبين بأن شكل العلاقة القائمة في مستوى القياس الأرسطي بين الأكبر والأصغر ليس على نسق واحد كما قد يظهر من عبارة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، لأنه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في المقام كأنما يريد أن يحصر شكل العلاقة القائمة أين؟ في المنطق الأرسطي فيما نحن فيه. نحاول في المقام أن نرجع إلى عبارة السيد الشهيد الصدر ونحللها بمقدار معين. لاحظ معي، قال: إن المفهوم الأرسطي للبرهان، ما هو المفهوم الأرسطي للبرهان؟ هو اليقين بثبوت المحمول للموضوع عن طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوت، يعني فقط عن طريق اللم، لا يوجد عندنا طريق آخر، يعني لا يوجد عندنا إن، فلنفترض بأنه لا يوجد إن لأن المنطق الأرسطي لا يعترف به بمقدار ما يعترف بمن؟ باللم. ولكن يوجد عندنا ماذا؟ الملازمات العامة. كان على سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن لا يحصر الأمر ماذا؟ بهذا القسم من أقسام القياس، وهو السير من العلة إلى المعلول. قال: فكل قضية علم فيها بثبوت المحمول للموضوع، وكان ذلك عن طريق معرفة العلة التي من أجلها المحمول للموضوع، فهي قضية برهانية. هذا الطريق الوحيد. لا يوجد عندنا طريق آخر. لاحظ، بالتالي كأنما السيد الشهيد كما قلنا يحاول أن ينبه في المقام أو يبين إلى كون أن العلاقة دائما وأبدا لا يمكن أن تكون إلا علية على مستوى ماذا؟ القضية البرهانية. وما لم تكن كذلك فهي ليست ماذا؟ ليست برهانية في المنطق الأرسطي، مع أن الأمر ليس كذلك. ونحن قبل قليل قرأنا عبارة من؟ الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، الذي قال بالنص في أن العلاقة أما أن تكون سببية أو أن تكون ماذا؟ أن تكون قائمة على مستوى الملازمات العقلية. نرجع لعبارة الشيخ الرئيس، قال ثم الأكبر بين الوجود بين الوجود للأوسط فينعقد برهان يقيني ويكون برهان إن ليس ببرهان لم. كيف شيخنا؟ قال بأن يأتي من أحد المتلازمين البين بالقياس إلى غير البين، فبواسطة شكل الملازمة بين البين وغير البين يتضح غير البين بواسطة ماذا؟ البين. نعم، إذا سألت في المقام أن البين وغير البين أي ملازمة بينهما؟ علية معلولية؟ الجواب لا، لا أنه علة ولا أنه معلول، بل ولا معلولي علة ثالثة كما يعبرون، يعني لا توجد علة أعلائية بينهما، وإنما يصار من وجود أحدهما إلى الآخر من قبل عندما يقال مثلا على سبيل المثال أن الوجود في حقيقته ماذا؟ يقال واجب، يعني واجب الوجود، الوجود نفسه ماذا؟ واجب الوجود. لاحظ، فعندما تسأل في المقام هل الوجود علة للوجوب؟ لا. هل أن الوجود معلول للوجوب؟ لا لا. ولكن متى ما صدق الوجوب صدق الوجود، متى ما صدق الوجود صدق الوجوب. نعم، قد يقال في المقام، هذه نقطة مهمة، وهي أنه قد تتضح هذه العلاقة من خلال المصداق، لأن الله سبحانه وتعالى مصداق تمام الوجود، مصداق تمام الوجوب. لاحظ، فقد يقال في المقام أنه هذا المصداق هو الرابط الأعلى بينهما. نقول في المقام حتى إذا صح التعبير، نحن لم نتصور ذلك المصداق تبارك وتعالى، فإن تصور الوجود المجرد على سبيل المثال يستوجب منك في المقام أن تلزمه بالوجوب، لابد أن تقول أن الوجود ماذا به؟ واجب. لذلك يصار حينئذ إلى هذه النتيجة المهمة التي مفادها ماذا؟ التي مفادها ببساطة كون أن الوجود واجب بحسب الملازمة لا بحسب العلة والمعلولية. لكن عندما نرجع إلى عبارة السيد الشهيد نجد لا، قال وهذه العلة قد تكون نفس الموضوع حيث يكون المحمول ذاتيا للموضوع وقد تكون شيئا آخر. ففي الحالة الأولى تكون القضية من المبادئ الأولية للبرهان كما نص من المنطق الأرسطي، وفي الحالة الثانية تكون القضية برهانية ثانية يثبت محمولها لموضوعها بعلة معينة، يعني بمعنى أنه لا بد أن نرجع بمن؟ أن نرجع بغير البديهيات إلى البديهية. جيد، وأما القضية التي يعلم فيها بثبوت المحمول للموضوع ولا يعلم بعلة هذا الثبوت فليست برهانية. لا شيء سيدنا برهاني، نحن بينا الآن أنه بواسطة الملازمات العامة تكون برهانية. قال ولا يمكن أن تدخل في البرهان على أي قضية أخرى. الجواب لا، أنها تدخل على ماذا؟ على قضية أخرى. وظهر أن السيد الشهيد لم يركز على هذا النوع من 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 الأقيسة. لاحظ، بالتالي أيضا كما ذكرنا هذه العبارة قبلا عندما قال هذا ما يعتقده المنطق الأرسطي في البرهان والقضية البرهانية، وعلى هذا الضوء إذا افترضنا أن النتيجة التي يبررها الاستقراء الكامل تؤكد سوى أن كل إنسان يجوع دون أن تشير إلى أن الإنسانية أو أي معنى عام محدد هو العلة في الجوع، فليست النتيجة قضية برهانية، وبذلك ينهار صرح البرهان كله. وقلنا بأنه هنا اشتباه واضح جدا من السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ب بالنسبة إلى هذه النقطة الخطيرة جدا التي كان على سيد الشهيد أن يركز فيها أكثر. لماذا؟ لأنه هنا إذا صح التعبير صار اشتباه، وأيضا سوف يأتي بعد ذلك كما قلنا في النقطة الثالثة قريبا في كون أن الاستقراء الكامل الذي يذكره سيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه سوف يتضح أنه غير ما ذكره، لأننا قلنا بأن الاستقراء الكامل في المنطق الأرسطي هو الاستقراء المتمم لا الاستقراء الكامل حقيقي، لأن الاستقراء الكامل حقيقي لا وجود له كما سوف يعترف به سيد الشهيد صدر أين في النقطة الثالثة. إذن إلى هنا انتهى بنا البحث إلى هذه القضية. أولا أن شكل الأقيسة ليست من نمط واحد كما يحاول أن يفترضها سيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه. ثانيا أن القضية أعم من أن تكون معلومة العلة أو لا أو غير معلومة العلة، يمكن أن تدخل في البرهان الأرسطي. ثالثا وهذه قضية جدا مهمة أن الأوليات ليست قائمة على الاستقراء الكامل، وإنما الاستقراء الناقص المتمم بقاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد هي منبهة على من؟ على هذه الأوليات. بل أن المحرك رابعا لهذا الاستقراء الناقص هو ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يعني لا يمكن لنا أن نأخذ نصف القضية التي مفادها ماذا؟ الاستقراء الناقص، لابد أن نضم إليها ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. والمنطق الأرسطي يعترف بكون أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ماذا به؟ يعترف بأنه إذا صح التعبير أولي فطري بديهي لا نحتاج فيه إلى دليل. نعم هذا الذي لا يعترف به السيد الشهيد الذي سوف يأتي بعد ذلك ويقول أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا به؟ استقرائي، وهذا خطأ أيضا سوف يتبين بعد ذلك أن هذا الذي ذكره السيد الشهيد ليس بالتام في المقام، لاحظ معي. بالتالي بناء السيد الشهيد على أننا لو لم نتمم الاستقراء لماذا؟ لأنه غير برهاني فسوف ينهار جميع صرح الأوليات فتنهار نظرية المعرفة الأرسطية. هذا اشتباه منه قدس الله نفسه زكية، وإلا فإن الأمر ليس كذلك كما بيناه مفصلا على مستوى البحث السابق والذي قبله. بالتالي سوف نقف أيضا بعد ذلك على النقطة الثالثة ونبين بأنه أصل القضية الواقعة في دائرة الاستقراء الكامل من أول البحث كان على سيد الشهيد الصدر أن يفرق بين الاستقراء الكامل الحقيقي وبين الاستقراء الكامل المتمم. في النقطة الثالثة أن الاستقراء أن استقراء الأفراد مهما كان شاملا يأتي فيه البحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.